بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك شيخنا؟ طيب إن شاء الله.
مرحبا أبو إبراهيم.
الله يبارك لك شيخ. الله يسلمك. عندي أسئلة خمسة سريعة إن شاء الله أسردها.
يلا.
السؤال الأول، الله يسلمك، هل يجوز قول أذكار النوم لمن لم ينام بالليل في العشر الأواخر من رمضان؟ والسؤال الثاني، الله يسلمك، هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز المدخر في البيت، أم يجب شراء رز جديد بنية زكاة الفطر؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، الله يسلمك، هل أفضل للابن أن يخرج زكاة الفطر عن أمه وأبيه، أم يخرج كل واحد عن نفسه أفضل؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، هل يجوز إخراج زكاة الفطر على غير المسلمين؟ والسؤال الأخير، الله يسلمك، هل إذا علمت بأن الناس قد أعطوا شخص مسكين أو فقير كم هائل من الرز، فهل يجوز أن أعطي زكاة الفطر له أيضا؟
إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
جزاك الله خير شيخنا، الله يحفظك.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل أبو صهيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، في امرأة تسأل كيف الخلاص من رجل يعني هي وهو يعنفها ويضربها صباح ومساء ويجعلها يعني تشحذ في الناس في الشوارع سواء الليل ولا هذا، حتى تجيب الرز لها ولبناتها ولزوجها، وهو ما يشتغل ويسب الله ولا يصلي.
أعوذ بالله.
ويعني وصلت وياه الحال انه قال طلبت منه الطلاق، ف يعني يضربها ليل ومساء، وهو طبعا يشرب الخمر، وتزوج هذه الفتاة عن طريق ابوها، وابوها بعد يشرب الخمر. يعني المسألة كانها بيع البنت وهي عمرها 16 سنة. فثم قالت له ابا الطلاق، فضربها وهربت منه وجمعت المبلغ لمدة سنة، لانه حط لها شرط، قال اذا تبين تطلقين تدفعي لي كل اللي دفعت لك. فجمعت المبلغ لمدة سنة، فبعد ما جمعت قال خلاص نرجع للأردن، لأن هي في الإمارات، قالت نرجع للأردن وهناك أنا أطلق. يوم راحت للأردن قال خلاص اطفلي علي وقولي لي وين بيتكم عشان بكرة نروح للمحكمة. يوم حضرته دخل هو وشباب إلى البيت وسرقوا المبلغ كله اللي هو شقة سنة، وضربها وعداء الأصدقاء وكل شيء وهرب، وراح بلغ لأقرب مركز شرطة أن هذه زوجتي شردت وسرقت مني هذا المبلغ، نفس المبلغ اللي هو سرقه بلغ عليه. فيوم هي عفويا راحت للمركز الأقرب للبيت وبلغتها شيء، فقالت لا الموضوع عكس، فسجنوها شهرين. طلعت بكفالة هربت مرة ثانية للإمارات هي بناتها، والحين تشتغل في الإمارات خادمة من غير معاش، بس مجرد تبس ستر وتاكل مع العائلة بس من الخوف. طيب. يعني فقالت كيف الخلاص، الله أعلم.
السؤال وين أبو صهيب الآن؟ هذه مشكلة الآن عائلية قائمة ووصلت الشرطة، السؤال وين؟
هي تبى يعني تبى طريقة لأن تتخلص من هذا الرجل بحيث ممكن حد أحد يعني يزوجها يساعد بناتها وكذا.
طيب أبشر يا أبو صهيب،
لأن سوت كل الطرق وما حصلت حل.
إن شاء الله تسمع الجواب.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أبو يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تقبل الله طاعتكم يا شيخ.
منا ومنك صالح أعمال.
وسلامكم تدعو لنا، الله يجزاك خير.
الله يوفقنا وياك.
السؤال يا شيخ، هل يجوز للمرأة أن تأخذ اللقاح دون إذن زوجها إذا كان هو رافض أنها تأخذ اللقاح، وهي تعاني بعض الأمراض وخايفة على نفسها وودها تأخذ اللقاح لكن هو رافض أن هي أو ابنها يأخذون اللقاح، فهل يجوز أنها تأخذ اللقاح دون علمه مثلا؟
إن شاء الله. أبشر ويس. مرحبا مرحبا.
أرجع مرة.
أحمد، فضل يا أحمد.
ايوه
احمد من قطر تفضل.
معي الشيخ.
تفضل تفضل انت على الهواء.
جزاك الله خير. بس لان البث متاخر عندي انا اسال جزاكم الله خير. عندي اسئله اربع طبعا. اسئله متعلقه ببعضها ان شاء الله
طبعا.
هو ما حكم الالعاب الالكترونيه اذا يعني التي فيها تصوير يعني والتصوير مثلا لا يقتصر على المجسمات نفسها ويكون مثلا في التحميل اثناء التحميل توجد رسومات ورايت بعض الفتاوى تقول ان اللعب والمشاهده ليس كالصنع والرسم ولكن يعني اليس الذي يلعب يعني يشتري ويساعد الشركه على التصوير وأن يعني وهناك رأي لبعض العلماء كلما زاد الشبه زادت الحرمة لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالخيل ذوات الأجنحة وهي بعيدة عن الواقع والدمى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من الأقمشة والصوف ولم تبلغ لما نحن عليه فما صحت هذا الرأي. السؤال الثاني هو كما لا يخفى عليكم يعني أن معظم الألعاب الإلكترونية تأتينا من الغرب لذلك نادر ما نجد يعني لعبة خالية من المحاذير الشرعية تماما فما حكم الألعاب يعني التي بها محرمات ولكن يمكن منعها أو اجتنابها مثلا لعبة سيارات ولكن فيها مثلا صور فتيات ولكن مثلا إذا كنت أنا أستطيع أن أتجنب ذلك أليس شرائي لها دعما لهم في يعني قد يشتريها البعض الآخر وينفتن بها وأنا أكون يعني ساعدت الشركة في النشر. طيب. السؤال الأخير جزاكم الله خير كان معيار العداوة والبغضاء في الألعاب يعني حيث يعني العرف بأن الألعاب الحربية والقتالية تجبر اللاعبين على الترفض بما هو سيء ولكن يعني ليس هذا واردا مثلا في ألعاب كرة القدم وهذه أمور يعني أخلاقية ترجع إلى اللاعبين أنفسهم وجزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا يا أحمد. أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن من عجمان راحت. تفضل يا مشمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك بخير يا شيخ جزاك الله خيرا على كل ما تقدمه.
آمين.
وفعلا يا شيخ احنا انا اشكرك من كل يعني قلبي على اساس انه كثير استفدت من برنامجك.
الحمد لله اللهم لك.
يا شيخ عندي 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 طلب وعندي سؤال. السؤال هو انا اختي في خارج الدولة يعني تتعالج مرض الخبيث عافانا الله وإياكم جميع المسلمين فهي ما تقدر تصوم في رمضان فشو الواجب اللي لازم تسويه يعني بالنسبة لحكم الصيام.
نعم.
كذلك المرافق معها يعني استصعب عليه الصيام وشي فشو ممكن هي يسوي من ناحية الصيام وشي لأنه ما يصومون. بالنسبة للطلب يا شيخ لك ادعي لأختي بالشفاء العاجل لها أنت والمستمعين في هذه الأيام المباركة والليالي العظيمة وجزاك الله خيرا على كل ما تقدم.
آمين. الله يشفيها وعافية وترد إن شاء الله سالمة غانمة يا رب مشافة.
الوالدة والله تسمعك الحين الوالدة
الله
وايد وايد تحب تسمع برنامجك كل
الله
يوم.
يحفظها الله يحفظها ويسلمهم يا رب ويجون إن شاء الله بإذن الله طيبين وتفرحون بهم بإذن الله.
آمين آمين جزاك الله خيرا يعني.
مرحبا أختي مرحبا. فضل جابر.
السلام عليك الشيخ.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفع الله بك وبعلمك البلاد. آمين. والعباد وأمة الإسلام جمعاء.
جزاك الله خير.
شيخ عندي سؤال. من يومين كنت في المستشفى في المراجع العيادة وأخذوا مني دم أخذوا هذا التحليل الذي هو ثلاث أنابيب هذه الغرش الصغيرة مال الدم هذه ما يملؤونها يعني الربع تقريبا ثلاثة أو أربعة ومن ثم أعطوني إبرة في الوريد فهذه الإبرة الله يسلمك الشيخ فيها أنبوب ضعيف جدا لاصق في الإبرة فهذا الأنبوب أخرج دم من الوريد فجت الممرضة وعطتني عشان تصفي هذا الدم عطتني ماء هذا المقطر اللي يستعملونه فضغطته ودخل بالوريد وأنا كنت صايم هل أفطر ولا أنا كملت صيامي لين المغرب فهل علي أني أقضي ولا
يعني كيف الماء المقطر اللي هو المسحة يعني مسحت على
لا 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 مش المسحة الشيخ هذا إبرة فيها ماء مقطر ضغطة في الأنبوب هذا وترى في الأنبوب ومن ثم في الإبرة ومن ثم في الوريد.
طيب والمحلول قصدك المحلول
نعم المحلول نعم
اي طيب هذا يفطر نعم. هذا كم يعني كمية كبيرة أخذت منهم
إبرة نعم تقريبا 10 ملي
10 ملي لكن المحلول نعم. أنت أخذ الآن مع المحلول أضيفت الإبرة مع المحلول
هي نعم لأن طيب. الأنبوب أخرج دم شوية فهي تبغي تصفي الدم ضغطت في المحلول صفته يعني صفت الدم بالمحلول
وادخلت المحلول الطبيعي هذا اللي ياخذون اغلب المرضى الان.
اي نعم، مش المغذي الشيخ، المحلول العادي هذا. أي. المغذي غير، هذا في الابره يكون جاهز محلول يستعملون الممرضات والاطباء.
اي نعم. طيب يا جابر،
وضغطت على هذا وعلى اساس تصفي الدم الخارج بالانبوب.
وكم استمر، كم استمر معك هذا يعني كم دقيقه
المحلول لما تضغطه؟
اي
ثواني، ثواني بس.
ثواني.
اي نعم. أيوة. ثواني. طيب. بس لغايه ما يروح الدم من الانبوب يدخل في الجسم.
اها.
اي نعم، لان أيوة. الابره في الوريد، فالابره اخرجت دم شويه في الانبوب.
اها.
فهي جت وعشان تصفي الدم ضغطت هذا المحلول وذهب في الوريد.
طيب طيب يا جابر،
مع ان الجسم يعني ما اخذ طاقه ولا قوه من هذا المحلول يعني.
طيب ابشر يا جابر،
جزاك الله خير.
ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
جزاك الله خير شيخ وجزا واخواننا العاملين
والعاملين. جزاك الله خير، بارك الله فيك.
أبو عبد الرحمن، نصال الأسبوعين ما اتصلت، بس استمع الآن بعطيك حق الأسبوعين كله. سلم.
الله يستر. كم سؤال بس؟
اثنين أو ثلاثة.
يلا تفضل تفضل.
شيخ، سؤال أولا الحين في دعاء القنوت مع الإمام، لما أقول الله ما هدنا في من هديت عافنا، طبعا طبعا نقول آمين نحن.
أي.
عندما يقول في ذكر الله وكذا، هل هل نسكت أو نقول سبحانك اللهم مثلا، سبحان الله سبحان الله مثلا في عشاء، اللهم إذا لمن هديت عف، اللهم لا يقضى فإنه يقضى، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليك ولا يعز من عيد. فنقول نحن مثلا سبحانك سبحانك كذا، ولا نسكت خلاص؟ هذا سمعت أحد المشايخ
إن شاء الله. طيب
شيخ، ثاني شيء عندنا، أنا خبرت قبل فترة عن شخص عندنا توفي في المدينة وذهب بين القرية، هذه زوجته أختي. عندما توفي شخص عنهم في مدينة أخرى وذهبوا من القرية، عندهم بيت آخر هناك في القرية، هو يقول حطوها في البيت هناك، الآن هي معتدة في البيت اللي في القرية، هل هذا ولا أو تعود إلى البيت اللي أصلي اللي هو بيتهم هم؟ هذاك البيت مشترك هو أخوه، الآن هي في القرية هناك.
وكم المسافة؟ يعني كم المسافة؟
المسافة تقريبا 50 كيلو تقريبا يعني، فهي الآن باقية في البيت هذاك. هل تقول هل بعدين ليش؟ لأن أهلها هناك، أمها وأبوي وأمها. طيب. وأخواتها وكلهم في المنطقة هناك، هناك ما حد عندها في المنطقة اللي هي فيها إلا أختها.
وضحت أبشر.
طيب بعد الثالث بالنسبة للزكاة، أنا خبرت قبل فترة والعام عندي أحد الأبناء مدين يعني عليه ديون كبيرة وكذا، والآن الناس يعطوننا زكاة، في ناس يعرفون يقولون هذا خاص به، وناس يقولوا لا أنت تصرف، أنا ما أقدر أتصرف على أساس كذا، وهل يحق لي مثلا أعرف مثلا فلان أنه يعطي زكاة وكذا وكذا، أقول له ابني كذا كذا كذا، لأنها صعبة أن أقول له، ولا ما يحتاج أقول؟ وبعدين أنا لو بعت اللي عندي وهذا كله ما راح يسدد ديوني. وإذا بعت مثلا ما عندي يصير، هل أقدر أسدد به وأترك أخوانه؟ لأن عنده أخوان يعني، عنده عيال.
بس أبو عبد الرحمن ما فهمت قضية أنك تسأل تقول للناس إيش عفوا؟
في مثلا بعض الأخوة أعرف أنهم يعني عندهم كذا وكذا، هل أقول لهم يعني ترى عندي ابني يحتاج
مدين؟ طيب مدين. طيب وضحت الآن. طيب.
رغم أن بعضهم تصعب يعني تقولهم، لكن في ناس يعني قريبين كذا عرفت فهم
إن شاء الله.
جماعتنا منها
إن شاء الله.
الله مرحبا. الله يحفظك والعافية وجزاك الله
خير. أبو عبد الرحمن. مرحبا مرحبا. أبو شيماء. يا أبا شيماء. أبو شيماء من العراق راح. طيب تفضل أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن من عجمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول يا شيخ، الوالدة حطت وياي 5000 درهم وقالت لي إذا احتجتي منهم أي شيء خدي، وأنا احتجت وخدت منهم 2700، الحين دارت عليهم السنة، هل أطلع الزكاة من الفلوس المتبقية ولا أطلع من المتبقي واللي خد؟ جزاك الله خير
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، بخصوص الشعر الخفيف اللي تحت الحاجب، هل يجوز حفه بالموز؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. منى.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
خواتم مباركة.
علينا وعليكم على المسلمين يا رب.
معايا ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
أول سؤال، إذا أن أنا وراعي الخضار في السوق وقلت له خضارك ما أشتريها، حرم عليها خضارك ما أشتريها إن كانت توجد في السوق مرة. بعدين اشتراها لواحد بفلوسي وأعطاني. وأنا شلتوها الخضار، أنا قلت له حرما عليه ما أشل خضارك وأنت مسعر عليها غالي، وكبيته ومشيته. واحد اشتراها لي بفلوسي وأعطاني، بعدين شليت الخضار من عنده.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا أصلي العشاء وبعدين التراويح أصلي مع مسجد حينا، مسجد قريب من بيتي مرة. أنا ما أعرف كم صلاة التراويح، أصلي مع الإمام سردا كامل، لا أتحيى ولا أسلم، لما الإمام يقوم يدعي أدعي معه وبعدين أسجد وأتحيى وأسلم، هل فعلي صحيح أو خطأ؟
وأنت وين تصلين، في البيت ولا في المسجد؟
لا في البيت، بس في البيت قريب مننا المسجد.
في البيت وتصلين مع الإمام ولا تسلمين معه، وإنما تسردين سرد.
أيوة صلاة التراويح.
ما هي بصلاة هذه يا منى، هذه لعب، مو بصلاة هذه، الله يهديك.
والله يا شيخ أنا لعبت
من أول رمضان. من أول رمضان.
رمضان. أيوة الله من يغفر رمضان.
لك. الله يغفر لك. وش هالكلام هذا؟ وش هالتصرف هذا؟ ما يصلح يا منى. حتى لا اقتديتي، لا صليت على حتى من يقول بأنه يمكن في كلام، ما اقتديتي بالإمام. كيف طيب الآن تسردين سرد؟ والله أنا ما أسلم إلا لما يجي يدعو. الله يهديكي. طيب أعطينا السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ولدي إذا أنا الفجر كان في خشمه، أخته قال له لا تأكل شيء إذن الفجر، قام وأكل، كان يمشق وهو إذن الإمام، بعدين مرطها على طول وصام، هل صيام جائز أو لا؟
يعني هو سمع المؤذن وراح يأكل؟
كان أمره أي لا، قال له أخته شيء إذن الفجر
كإيش؟
قال له أخته شيء، أخته قال له شيء إذن الفجر
إيه؟
وقام أكل، قام مشق مجزرة
أها.
وكان في سموه وأذن الفجر على طول مرطها.
إيه لكن الفجر متى أذن؟ بعد ما حط الجزرة في فمه؟
أيوة وهو أذن وهو يمشق.
طيب يا منى تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياكم الله. يلا آخر اتصال نأخذ. تفضل مسيف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي 5 أسئلة ممكن؟
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، بالنسبة للشخص الذي لم يصم رمضان بسبب المرض، هل عليه زكاة الفطر؟ قال بالنسبة للأول. السؤال الثاني، أختي كانت ضيفة عندي وصامت حوالي 2 أسبوع، يعني يمنى 2 أسبوع، هل أخرج عنها زكاة الفطر؟
أختك صامت عندك؟
إيه كانت عندي ضيفة خطار وصامت يمي، صار لها يعني اليوم هو راحت
إيه؟
صامت حوالي 15 يوم أو أكثر يمي، يعني ضيفة.
نعم.
فأخرج عنها زكاة الفطر بنهاية إيه؟ رمضان
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة لصلاة العيد، هل هي سنة أم فريضة؟ وهل يجوز للمرأة أن تصليها في المنزل؟
إن شاء الله.
بالنسبة يا شيخ للسؤال الرابع، بالنسبة لرفع اليدين عند التكبير في 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع والتكبير الرابع عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة، فأني أسمع من فضيلتكم تقول وذلك في كل ركعة، يعني ما معنى في كل ركعة؟ هل معناه في كل ركوع والرفع منه؟
إيه في كل ركوع ورفع منه في كل ركعة، لأن ما في ركعة إلا وفيها ركوع، ففي بداية الركوع ترفعين، في القيام من الرفع من الركوع ترفعين.
يعني القصد يا شيخ من فضلك يعني في كل الركعات من الصلاة.
إيه كل ركعة من ركعات. نعم.
إيه عند الركوع وعند الرفع من الركوع فقط.
أحسن.
يعني.
أحسن. أنا ضبطت هذا حتى تصير قاعدة عند الإنسان يفهمها في كل صلاة.
إيه.
طيب السؤال الأخير.
أنا يا دكتور كنت فاهمة بس هذه الأمور الأولى، يعني من نوصل للركعة الثانية بعد هذه ماكو، ما موجودة.
طيب.
هي يعني مفتهمة.
طيب.
يعني دكتور بالنسبة للأخير، قصدي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، واحد منهم الطلاق، ما الأمرين الآخرين؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخ صابر من رأس الخيمة بارك الله فيه، طبعا صابر ذكر مشكلة، يقول لأخت اتهمتني أني أخذت منها مبلغ من المال، لما جيت أواجهها قالت لي خلاص، يقول حصل زعل وغضب بيني وبينها مدة 7 سنوات لأنها اتهمتني ظلما، ولما جيت أواجهها قالت لي يعني خلاص انسى الأمر. صابر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان في هذه الحياة إذا تعرض لمثل هذه الابتلاءات فيحمد الله عز وجل أن جعله مظلوما ولم يجعله ظالما. ترى هذه نعمة، كثير من الناس المظلومين ما يستشعر يعني قيمة هذه النعمة. الحمد لله اللي جعلك مظلوم وما جعلك ظالم. يعني شوف أختك أصبحت ظالمة وأنت مظلوم، تخيل لو أخذ دورها وأصبحت أنت ظالم واتهمت أختك، فقل الحمد لله. وهذه سنة في الأنبياء وسنة في أتباع الأنبياء وسنة في العلماء وسنة في الأولياء وفي الصالحين أنهم يبتلون بمثل هذه الأمور، فالحمد لله، فقل الحمد لله. الأمر الثاني، ما دام أختك قالت انسى الموضوع خلاص، يعني إذن هي اعترفت بأن أخطأت في حقك، لكن ما عندها الشجاعة أنها تعتذر منك، ليس عندها الشجاعة أن تقول أنا آسفة والله أنا أخطأت بحقك. خلك أفضل وأكرم عند الله عز وجل منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت بارك الله فيك 7 سنين كثيرة جدا أنك تقاطع أختك، والحمد لله مثل ما ذكرت اللي جعلك مظلوم ما جعلك ظالم، ولك الأجر والثواب. لا يعتقد مظلوم أنه خلاص ظلم فقط يقع عليه من دون أجر وثواب وتكفير سيئات وتكفير الذنوب، لا، لك الأجر والثواب وتكفير سيئات ومحو خطايا وذنوب. فلذلك خل فاضل الآن افتح صفحة جديدة مع أختك، واحرص يا صابر بارك الله فيك على أن تكون واضح مع أختك وصارحها وقل لها يعني أرجو أي شيء تواجهيني لا تسمعين من الناس وشيء من هذا القبيل. فنحن مقبلون على عيد، والعيد سعيد بإذن الله للجميع، والإنسان يحاول أنه يفتح صفحة جديدة بيضاء يحمل سلام مع الناس جميعا، يحاول ينسى الماضي. والدنيا هذه والله ما تستاهل أن الإنسان يبقى حزين على شأنه أو يقاطع واحد من أرحامه على شأنه. صابر أيضا في ابتلائه الثاني يقول لي بنت متزوجة هنا في الدولة، يقول زوجها مواطن، يقول ادعى علي أني عملت له حاجة سحر تفريق وشيء، فسألت قلت له من وين هذا، قال في مطوع قال لي، وهذا الكلام من 2016. يقول بعدين تطور الأمر إلى أن بنتي صدقته، يقول أنا قلت يعني لزوج بنتي هذا كتاب الله تقسم عليه، فرفضوا شيء من هذا القبيل. صابر بارك الله فيك، يعني مثل ما ذكرت لك أنا، أولا هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان واختبار، والله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهذه الدنيا الابتلاءات ليست من جنس واحد، يعني أنواع، منهم من يبتلى بمرض، منهم من يبتلى بفقر، منهم من يبتلى في زوجته، منهم من تبتلى بزوجها، منهم من يبتلى بأولاده، بجيرانه، بسيارته، بدابته، أنواع، منهم من يبتلى بحريق، بغرق، بحادث، أنواع. أنت من ضمن هؤلاء الذين جرت سنة الله الكونية القدرية عليهم في الابتلاء، هذه سنة كونية قدرية في الابتلاء. ولذلك أخي الفاضل، يعني بالنسبة لك أولا مثل ما وصيتك في التعامل مع أختك، أوصيك التعامل مع بنتك ومع زوجها، وأيضا أؤكد عليك على أنك تعذر ابنتك. لماذا؟ لأن ابنتك واضح أنها يعني في موقف غاية في الإحراج، فربما فهمت أن زوجها إذا ما صدقته ممكن يهدم البيت ويكسر البيت ويطلقها، فوافقته كرها، مثل ما يحصل عند كثير من الناس يكرهون على مثل هذا الأمر. فاعذر ابنتك اللي هي أدرى الناس بك وعرف الناس بك، فالتمس لها العذر، لأن التماسك للعذر هذا يخفف من وطأة الحزن اللي هجمت على قلبك وسكنت صدرك. صدقني لما تلتمس لها العذر ترتاح. الشيء الآخر، زوج بنتك هذا أولا يعني ما ذكره وادعاه مرفوض شرعا وعقلا وواقعا ونظاما وقانونا أيضا. يعني زوج بنتك هذا يعني معرض نفسه للخطر فيما لو أنت إذا أردت أن تسلك المسالك النظامية والقانونية في حق. أولا يقول في مطوع قال لي بأنك عملت لسحر تفريق. هذا المطوع ما يقوله طبعا إذا كان مطاوعة اللي هم مطيعين لله، هذا ساحر ودجال وكاهن إن هو صدق، إن هو صدق. والله جل وعلا حرم علينا الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين، قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني بالنسبة للحالة اللي ذكرتها، واضح زوجتك هذا الزوج زوج ابنتك وزوجته موجودين، ما تفرقوا، عندهم عيال كما ذكرت أنت، وين السحر التفريق الموجود؟ أين هو؟ فلذلك فيما يظهر أن الرجل عنده مشكلة، إما مشكلة عقلية، إما مشكلة نفسية، إما عنده عقدة، عنده اضطراب معين، عنده مثلا ما يريدك تأتي بيته مثلا، لكن يروح يتهمك. مسألة أخرى، الله عز وجل حرم علينا الحكم بالظنون، قال جل وعلا في كتابه العزيز في نصوص كثيرة جاءت بمجموعها تشير إلى هذا المعنى. قل جل وعلا ولا ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك على مثل هذه الشمس فاشهد أو فقل وإلا فدع. ما يجوز للإنسان أنه والله مجرد ظنون وتخرصات وتكهنات يروح يتهم الناس ويؤذي الناس. وجل وعلا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا كله فيه غيبة وتجسس وظن السوء، نسأل الله العافية والسلام. قال جل وعلا إن بعض الظن إثم. أمر آخر، هذا إيذاء للمسلم، والمسلم حرمته أعظم عند الله من حرمة الكعبة كما قال عبد الله بن عمر عند ابن ماجه وغيره، أعظم عند الله من حرمة الكعبة. ولذلك الله جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأذية هذه كما جاء في الحديث من ضار مسلما ضاره الله، من ضار مسلما ضاره الله، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا يا أخي صابر بارك الله فيك، أنت منتصر ولست مهزوما، أنت محق ولست مبطل. كون هؤلاء يتهمونك لا يعني أنك فعلا أنت واقع في مثل هذا الأمر. الآن أنت تنظر إلى هؤلاء نظر رحمة ونظر شفقة، لأنهم عاصون، لأنهم الآن معرضين أنفسهم لسخط الله ولعنة الله أن تنزل عليهم في أي لحظة. لأن من السنن الكونية القدرية أن الله تعالى يعجل عقوبة الباغي اللي يتهم الناس ويبهت الناس، وخاصة مثل هذه التهم الجائرة. ولما تقول له وين الدليل يقول لك أنا ما أدري، قال لي دجال ولا ساحر ولا كاهن، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قل جل وعلا ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني الإنسان الآن يضع نفسه موضع هذا، ممكن يسوي هذا الشيء؟ طيب كيف تسمح لغيرك أو تتهم غيرك بأن يسويه وأنت أصلا تقول أنا ما أسوي؟ نسأل الله العافية والسلام. وبعدين تسلى يا صابر قصة مريم، مريم عليه السلام اتهمت بالزنا، ها لقد جئت شيئا فريا، اتهموها بالبغاء. لك أسوة حسنة في عائشة رضي الله عنها لما اتهمت، لك أسوة حسنة في كثير من الصالحين، أسأل الله تعالى أن يمن عليك. عموما أنت الآن أمام رمضان، حاول أنك تعيد المياه إلى مجاريها، اجلس معهم ذكرهم بالله خوفهم بالله، قل لهم هذا الكلام ما يجوز، أنا أسامحكم وأعفو عنكم لكن هناك رب حكم عدل سبحانه وتعالى. طيب عندي فاصل قصير أذهب إليه ثم أعود إليكم بحول الله. حياكم الله جميعا. الأخت أم مريم من فرنسا بالأمس سألت سؤالين، تقول ابن أختها يسأل، يقول بأن نعم، تقول ابن أختي يسأل بأن جاءه مولود في تاريخ 29 الساعة 5:15 صباحا، تقول كيف يحسب يعني اليوم السابع. أخت الفاضلة، إذا جاء المولود في اليوم السابع، يعني في عفوا يوم مثلا في النهار صباح ولا في النهار ولا في بعد العصر، يحسب هذا اليوم. يعني أفترض الآن المولود جاء يوم الخميس، إذن العقيقة تكون يوم الأربعاء، ها تكون يوم الأربعاء. المولود جاء يوم الجمعة، العقيقة تكون يوم الخميس، وهكذا. بارك الله فيكم. أم مريم تسأل عن دعاء ليلة القدر: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني، هل نقول كريم اللهم أنك عفو كريم؟ الجواب لا، لأن الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. أما لفظة كريم هذه تصرف من النساخ، كما صرح بذلك جهابذة أهل العلم، وقالوا بأن هذه ليست من الحديث وإنما أقحمت، وهو تصرف يعني سبق قلم من يعني من راوي من أو من عفوا ناسخ من النساخ، ولذلك يقتصر فيه على قول: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. حليمة من عمان تقول: والدتي أمية لا تقرأ، ولما بدأنا بالعشر تقول يعني بالنسبة لقيام الليل هل أصلي بها؟ حليمة بارك الله فيك، هذا لا يحتاج إلى سؤال، هذا لا يحتاج إلى سؤال. أمية مسكينة وتبغى الخير وتبغى الأجر، وأنت قارئة ومتعلمة، كوني معها، كوني حولها، قولي لها: أنا أصلي فيك، أنا أسمعك القرآن، وعلميها الأدعية وعلميها الأذكار، بارك الله، هذا من حقها عليك. وهذا الجواب ليس لك فقط، كل إنسان عنده كبير في السن، جدة ولا جدته ولا أبوه ولا أمه ولا أختها الكبيرة ولا أخوه الكبير مثلا، أميين ما يقرؤون، يحاولون أنهم يوصلون لهم النفع، يصلون به مثلا، يقرؤون عندهم، يقول: استمعوا لنا، فإن المستمع له أجر القارئ للقرآن، بارك الله فيك. حليمة تقول: بدأت الختمة الثانية ولله الحمد من القرآن، إذا انتهى رمضان وأنا ما كملت الختمة أبدأ من جديد في شوال؟ لا يا أخت الفاضلة، كملي ختمتك. للأسف بعض الناس الآن عنده ختمة، يعني مثلا شخص في شعبان قرأ نصف القرآن ودخل عليه رمضان، يترك إكمال الختمة ويبدأ من جديد، ما في داعي، كملوا الختمة. كذلك بعض الناس الآن ختم مرة مرتين ثلاثة، ولما جاء عند آخر رمضان باقي له نصف القرآن وربع القرآن مثلا، يروح في شوال يعيد من جديد. لا، كمل، كملي، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يقول: بالنسبة للإنسان في العشر الأواخر من رمضان يعني يقوم الليل وكذا ولا ينام، هل يأتي بأذكار النوم؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، لا، ما يأتي بأذكار النوم، لأن السبب لدى الإنسان إلى النوم يقرأ أذكار، يأتي بأذكار النوم، يأتي بأذكار النوم. النوم الآن غير موجود، فهو قائم الليل جزاه الله خير. لكن آيات السور التي تقرأ في الليل، نعم، مثل سورة تبارك يقرأها، الإسراء مثلا، وبقية السور التي تقرأ في الليل، بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل عن زكاة الفطر، يقول: هل يلزم أننا نشتري رز جديد مثلا، أم أننا نخرج من الرز المدخر في البيت؟ يا أبا إبراهيم بارك الله فيك، تشكر على هذا السؤال، لأن بعض الناس الآن يعتقد بأن زكاة الفطر لازم يروح يشتري من السوق، يشتري من الجمعية، يشتري من المتجر وعنده خير. مو صحيح هذا الكلام، زكاة الفطر ما تملكه أنت، سواء موجود في البيت أو تشتريه من السوق، إذا ما كان عندك شيء في البيت، إذا ما كان عندك شيء في البيت. بعض الناس يقول: لا والله أنا الرز اللي عندي قديم شوي، ودي والله أنا أجيب الرز الطيب الجديد. طيب، هذا صحيح، أما إنسان عنده مدخر رز طيب وجديد ونظيف وما في أي مشكلة، لا، يطلع من البيت أفضل، ما في داعي لمثل هذا التبذير والإسراف والمبالغة، يطلع من البيت، بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل يقول: هل الأفضل للابن أن يخرج زكاة الفطر عن والديه، أم أن كل شخص يخرج عن نفسه؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر لما شرعها النبي، لما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، بين العلة وبين السبب، قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي طهرة للصائم. إذن كل صائم يخرج عن نفسه ما دام أنه قادر، يعني شخص الآن في البيت موظف وفي البيت يخرج عن نفسه، عنده خير وعنده مصدر يعني رزق وعنده مورد مالي، فلذلك يخرج عن نفسه. إذا والله الأب قال: لا أنا أخرج عنكم جميعا، ما في بأس. إذا الابن استأذن والده قال: أنا أخرج عنكم زكاة الفطر، ما في بأس. لكن الأفضلية أن كل واحد يخرج عن نفسه، الأب يخرج عن زوجته ويخرج مثلا عن أولاده. طيب، واحد يقول والله الزوجة موظفة عندها راتب ممكن تخرج عن نفسها أفضل أفضل، ولو أخرج عنها زوجها ما في بأس لأن نفقتها واجبة على زوجها. أبو إبراهيم يسأل عن زكاة الفطر، يقول هل تجوز على غير المسلمين؟ الجواب لا، زكاة الفطر تعطى للمسلمين، تعطى لفقراء المسلمين، لمساكين المسلمين، للمحتاجين من المسلمين. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يقول إذا يعني أنا علمت عن فقير أن الناس أعطوا له الرز مثلا زكاة الفطر وأصبح عنده كمية هائلة وكبيرة، يقول هل يعني أعطيه ولا أشوف غيره؟ لا أشوف غيره، يعني الآن هذا الفقير اللي أعطاه الناس زكاة فطر وأصبح عند ليلة العيد زكاة فطر كثيرة جدا أغنته، يجب عليه هو أن يخرج الزكاة، هو يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر لأنه أصبح غني الآن في مثل هذه الحالة، عنده قوت يوم وقوت شهرة ويمكن قوت سنة كامل. بارك الله فيك، فأنت تبحث عن الفقير الآخر. أبو صهيب بن أبو ظبي، طبعا أبو صهيب ذكر قصة امرأة يعني عندها زوج يسب الله والعياذ بالله، لا يصلي، يشرب الخمر، يعنفها، يضربها، يعتدي عليها، تزوجته من عمرها 16 سنة، هربت، شيء من هذا القبيل، قال لها رجعي للمبالغ وكذا، هربت إلى بلدها، لحقها سرق، يعني قصة يعني مؤلمة جدا، ولكن أنا ما أستفيد منها إلا أنني وما أستطيع أن أقول شيء لأن المسألة الآن وصلت الشرطة هناك في بلدها وهربت إلى هذا البلد والآن تريد يعني مخلص، ما المخلص من هذا؟ تريد أن تفتك من هذا الزوج. أخي أبو صهيب بارك الله فيك، هذه القضية يعني واضح أن قضية الآن أصبحت هناك مشكلة بين زوجين، والمشكلة الآن وصلت أوجها، بمعنى الآن لا يصلح فيها فتوى، لا ما يصلح فيها فتوى، يصلح فيها قضاء، لابد أن تعرض نفسها على القضاء وتقدم ترفع دعوة، ويعني ممكن أن أحد يساعدها يقف معها في قضية محامي سواء هنا أو في بلدها، وبعدين في مسألة مختصرة تلجأ إلى سفارة دولتها وتقدم شكوى وتذكر كل القصة بمرارتها وتطلب حمايتها، إذا سفارة بلدها استجابوا الحمد لله تكون الدعوة هناك في بلدها، إذا سفارة بلدها ما استجابوا ما عندهم إجراءات معينة الحمد لله هذه الدولة فيها قانون وفيها نظام وفيها شرع وفيها تأخذ حقها كامل ولله الحمد، أهم شيء تدلونا على الطرق النظامية، تربطونها بمحامي أو محامية جيدة، يعني إذا كان ما عنده مبلغ تجمعوا له حتى لو من الزكاة، وهذا المحامي أو المحامي يتولى قضيتها ويترافع عنها وبإذن الله تأخذ حقها كامل، بإذن الله تأخذ حقها كامل، وهذا الزوج المعتدي المعنف سيأخذ جزاءه أيضا كامل. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بهذين الحلين، طبعا هذا اجتهاد مني أنا، هذا أجتهد أنا، دولتها في سفارة تذهب إلى السفارة وتقدم دعوة على زوجها وتأخذ إجراءات النظامية، والله ما عندهم الحمد لله هنا تأخذ حقها بإذن الله. أبو يوسف من السعودية يقول هل يجوز لي المرأة أن تأخذ اللقاح من دون إذن زوجها هي وابنها أو أولادها من دون علمه لأنه رافض؟ أبو يوسف بارك الله فيك، يعني مثل هذه القضايا تحتاج يعني إلى وفاق واتفاق وإلى إقناع وشيء، لابد يعني تحاول أن تقنع زوجها، الآن ولله الحمد الجهات الطبية والصحية وزارات الصحة والعالم كله الآن يدعو الناس إلى أخذ اللقاح، وجميع الناس أخذوا اللقاح، أنا أخذت اللقاح الحمد لله ما ضرني، كثير نعرفهم أناس ملايين ومليان أخذوا اللقاح اللهم لك الحمد. فقضية تخوف بعض الناس وتوجسهم لأنهم أصبحوا للأسف الشديد أسيري بعض الأخبار الكاذبة، أصبحوا نهب لبعض الدعايات المغرضة اللي يزهدون الناس في قضية اللقاح ويضفون يعني شيء من الرعب على من أخذ اللقاح وأنه سيحصل كذا، هذا كله كذب وكله افتراء وكله حقيقة إرجاف ما ينبغي، فتحاول تقنعه، يعني ممكن تدخل طرف آخر يقنعه، إذا اقتنع اقتنع، ما اقتنع ليس له الحق أن يمنعهم، ما له حق ولا ليس له سبيل أن يمنعهم، وغدا لو قدر الله توفي واحد منهم بسبب هذا المرض وهذا الداء وهو ما أخذ اللقاح ما بذل السبب، هو اللي يتحمل الإثم وممكن يجازى قضائيا أيضا، ممكن أنا ما أدري، لكن ممكن إذا منع شخص آخر أن يأخذ اللقاح ومع إمكانية أخذ اللقاح وجوده ممكن يقاضى عند المحاكم. فلذلك يا أخي الفاضل الخطوة الأولى النصح والإقناع، إقناعه إن اقتنع الحمد لله، ما اقتنع أبد لها الحق الكامل أن تأخذ، هذه يخصها هو، يخصها هي ما يخصه هو، وأولادها مسؤول هو عنهم في يعني توفير مثل هذه هذا اللقاح ومثل هذه الأشياء، لأن هو مسؤول عنهم، كما أنه مسؤول عنهم في الجانب الديني كذلك مسؤول عنهم في الجانب الدنيوي. لكن أعتقد بأن الناس الآن بدأ ارتفعت نسبة الوعي والإدراك عندهم في مسألة أن هذه شائعات وكذب، وأن الحمد لله أغلب الناس الآن يأخذوا اللقاح ما عندهم أي مشكلة. أحمد من قطر بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة تتعلق في الألعاب الإلكترونية، ذكر يعني مسألة الرسومات ومسألة الترويج لبعض الشركات اللي فيها التصوير، وأيضا معظم الألعاب هذه تأتي من يعني بلاد الغرب وشيء من هذا القبيل، وذكر مسألة العداوة والبغضاء اللي يعني أحيانا لماذا نقول بأن ما دام أن راجع للاعب ليش نقول بأن هذه اللعبة تجرب العداوة والبغضاء، وأيضا ما ذكره من مسألة يعني بعض الصور. أحمد بارك الله فيك، طبعا أسئلتك كلها تدور حول موضوع واحد، وأنا أفصل لك الجواب أيضا في جواب واحد، أو أذكر لك الجواب واحد لكنه في فقرات. أولا بالنسبة يعني الشريعة جاءت بإتاحة الفرصة للإنسان أن يمارس اللهو البريء واللعب، الشريعة ما منعت ذلك، ولذلك عندنا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مواقف كثيرة ونماذج عديدة في ممارسة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا الأشياء النافعة، السباق، حمل الأثقال، المصارعة، السباق بين الخيل، السباق بين الإبل، الرمي بالسهام، كل هذه موجودة، موجودة ولله الحمد. دواوين السنة سجلت لنا مواقف كثيرة، وتشجيع النبي عليه الصلاة والسلام، تشجيع الصحابة على قضية اللعب وإتاحة الفرصة للهو البريء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمح لأم المؤمنين عائشة بأنها تنظر إلى الحبشة وهم يزفنون في المسجد رقصة شعبية حربية عندهم بالدرق والحراب، سمح لها، بمعنى أن الإنسان حتى يتيح لأهله فرصة اللهو البريء البعيد عما يخدش الحياة، بعيد عما يضر الإنسان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الألعاب اللي يلعبها الإنسان أو اللي يمارسها ينبغي أن تكون تعود عليه بالنفع لا بالضرر، ولذلك يعني مثلا الألعاب الرياضية هذه فيها تقوية للبدن وتعود أيضا على العقل بالفائدة أيضا. مثلا هناك ألعاب فكرية، مسابقات علمية مثلا، شيء من هذا القبيل، هذه أيضا هي غذاء للعقل في واقع الأمر، وتجعل الإنسان يراجع معلوماته أو أنه يعني ترفع حصيلته المعرفية والثقافية. عندك الله يبارك فيك أشياء كثيرة جدا نافعة يعني. أما الألعاب الضارة، هناك ألعاب ضارة محرمة مثلا، يعني فيها دعوة إلى أن الإنسان يسجد للأصنام، أو فيها صور فاضحة، فيها مثلا معازف صاخبة، فيها شيء من هذا القبيل، هذا باتفاق الأئمة الأربعة على حرمة مثل هذا النوع من الألعاب وما يشتمل عليه. تبقى مسألة الضبابية هذه اللي ذكرتها بين نوع ألعاب كذا وكذا، يعني أنت تقول طيب إذا اشتملت على بعض الصور، ورد عندنا في السنة شيء من الصور، نعم أنا نحن ما نقول بأن الصور محرمة هذه بإطلاق، الصور الفوتوغرافية هذه الراجح من أقوال أهل العلم أنها مباحة. عندك بعض الأشياء التي مثلا الصور المشوهة التي لا تشير إلى شيء من ذوات الأرواح وإنما مجرد شبح أو مجرد شيء، هذه أيضا غير محرمة. عندك بارك الله فيك مسألة ما حصل من عائشة لما صنعت فرس وله جناحان، فقال لها النبي وهل للفرس أجنحة، قالت أما سمعت عن أجنحة سليمان، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الصحابة كانوا يأتون بالعهن وهو الصوف الملون لأولادهم، يسكتونهم في يوم عاشوراء حتى يصومون يكملون الصيام، فما عندنا مشكلة في هذا. المشكلة أين يا أخي أحمد بارك الله فيك؟ في أن هذه الألعاب قد تشتمل على محرمات، مثلا يعني مثل ما ذكرت قضية قبل فترة عرض علينا السؤال بأنه تأتي عند صنم وتمثال ثم يعني تأتي بطقس من الطقوس الوثنية السجود له أو يعني تحية معينة، هذا لا شك بأنه أمر غاية في الخطورة وأمر غاية في السوء والقبح، نسأل الله العافية والسلام. هذه الألعاب ما تروج إلا إذا وجد لها سوق، فلما نرفع الوعي عند الناس بحيث أنهم هم الذين يطالبون بألعاب تكون نظيفة ومحترمة وملتزمة بالضوابط والقواعد، أعتقد بأننا نسهم في محاصرة شيء من هذا الهشيم الذي يرد على أولادنا ويرد على شيء من هذا القبيل. قضية مسؤولية الإنسان في قضية الولاء والبراء والعداوة والبغضاء بحيث أني أسمح بكل ما يقدح شرار هذا الأمر غير صحيح. يعني قضية تقول والله الآن ألعاب تقود إلى عداوة وبغضاء، وتقول مثلا لي والله هذا مرجع إلى اللاعب، مرجع إلى الشخص، أقول لك غير صحيح، لأنك أنت أوجدت السبب. فأنت لما أوجدت السبب وسمحت بهذا الشيء الذي فعلا يعني يجعل هناك عداوة وبغضاء وتدابر وتشاحن وقطيعة، يعني ما يصلح. ولذلك مثل ما قال العلماء في بعض الألعاب، قالوا الأصل فيها الحل والجواز والإباحة إلا إذا صدت عن ذكر الله أو عن الصلاة أو أورثت عداوة وبغضاء، هي تورث، سبب وجودها يورث عداوة وبغضاء. بارك الله فيك. قضية والله الشراء من أي دولة ما يعني بأن هذا محرم، تشتري من أي دولة ومن أي بلد، أهم شيء أن تكون هذه الألعاب سليمة. بارك الله فيك. أم شمة من أبو ظبي تقول أختها خارج الدولة ومعها الوالدة مرافقة عندها علاج السرطان، وتقول ما تقدر تصوم، يعني ما الحكم بالنسبة لها وبالنسبة للمرافق اللي معه؟ أم شمة بارك الله فيك وشفى الله أختك، وإن شاء الله ترجع سالمة غانمة بإذن الله، وإن شاء الله تفرحون بقدومها وقدوم الوالدة، وأسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء وعلى جميع المسلمين. بالنسبة لها يعني ما دام أنها مريضة الآن ما تصوم، لكن لابد أن تستشير الأطباء هل في المستقبل تقدر تصوم. إذا قالوا نعم خلاص تفطر الآن وبعدين تقضي، أما إذا قالوا لا أنت ممنوعة من الصيام مطلقا من الآن، تطعمون عنها عن كل يوم مسكين. بالنسبة للمرافق مسافر، ما دام أنهم مسافر معها فيعني له أن يترخص برخص السفر، ومن جملة رخص السفر الفطر في رمضان. فإذا كان المرافق يشق عليه الصوم، أو أنه والله هو يقول أنا ما أدري متى أرجع، ما ندري متى يرخصوننا، ما ندري متى يعني يقولون ارجعوا خلاص انتهى فترة العلاج، ما في بأس لو أفطر في هذه الفترة. أما إذا كان مرتاح وجالس والحمد لله يعني ما عنده أي حركة، لا يطلع ولا يجي مثلا، ما يدخل يعني ما يطلع مسافات ومشاوير، الأفضل أنه يصوم. بارك الله فيك. جابر بن راس الخيمة يقول من يومين رحت المستشفى أخذوا دم من عندي فحص 3 أنابيب، وثم أعطوني إبرة في الوريد، وهذا الأنبوب الذي في الإبرة لاصق وأخرج دم، جاءت الممرضة فوضعت الماء هذا المقطر المحلول ودخل مع الوريد. جابر بارك الله فيك، يعني أنا حقيقة ما تصورت يعني هذا، أنت قلت لي ليس هو المغذي وإنما هو محلول آخر. إذا كان هذا المحلول أو هذا الماء دخل فعلا مع الأوردة ويشتمل على شيء مغذي، أنت طبعا قلت أنا ما شعرت بشيء، لا يلزم أنك تشعر والله بانتعاش وتشعر بكذا، لا ما يلزم. فإذا دخل وفي شيء من المغذي تقضي هذا اليوم أعانك الله، وهذا ما تعرف إلا بالسؤال من جديد، تسألهم تتصل عليهم أو تذهب إليهم تقول لهم المحلول اللي عطيتوني الآن ودخل مع الوريد وصف الدم الآن هذا يعني هل هو مشتمل على ماذا؟ إذا قالوا لا هذه مجرد إبرة عادية ما تفطر ولله، أما إذا قالوا مشتمل على مغذي لا يفطر. وهو الآن الجواب الثاني اللي إذا كان ليس غذاء ولا يشتمل على شيء من الملح مثلا أو الأشياء الأخرى اللي تدخل مع العروق مثلا أو مع الأوردة، يكون صومك صحيح ولله الحمد والمنة. أبو عبد الرحمن من أبو ظبي يقول بالنسبة لدعاء القنوت لما يقول الإمام اللهم إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى، يقول ماذا نقول في مثل هذه الحالة؟ أبو عبد الرحمن أحسنت على هذا السؤال. لماذا؟ لأن نسمع الآن في المساجد من يقول خلف الإمام إذا جاء عند هذا الدعاء آمين، وهذا غلط، سينقلب المعنى، سينقلب المعنى. ولذلك إذا قال الإمام إنه إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، لأهل العلم 3 أقوال في هذه المسألة. القول الأول قالوا الصمت، يقول يصمت ما يقول شيء. الثاني التعظيم والتسبيح لله عز وجل، التعظيم والتسبيح لله عز وجل، أن يقول لي سبحان الله مثلا، لما يقول إنك تقضي سبحان الله، إنه لا يذل من واليت سبحان الله. الأولى الصمت ما يقول شيء، الثانية التسبيح والتعظيم. الثالثة وهو الذي نرد عليه أن يقول آمين، وهذا غلط، يقول بعض الفقهاء وهذا غلط. آمين ما معناه؟ اللهم استجب. فما يناسب أن يقول المأموم اللهم استجب عندما يقول إنه لا يذل المواليد، كيف اللهم استجب؟ فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، المأموم بالخيار بين أمرين، بين الصمت وبين التعظيم بقول سبحان الله، والذي يظهر لي والله أعلم الصمت، أنه يسكت، هذا أسلم لمثل هذه الحالة. أبو عبد الرحمن يقول يعني بالنسبة لسؤال سابق، شخص توفي في المدينة ثم نقلوا إلى مدينة أخرى تبعد 50 كيلو متر، ويقول بأن زوجته ذهبت من بيته الأصلي في المدينة التي مات فيها إلى البيت الثاني في هذه المدينة، وفي هذا البيت ذكر بأن أخته أو شيء، يقول الآن هي هناك، ترجع إلى البيت الأصلي أم لا؟ أبو عبد الرحمن ما في داعي إلى مثل هذا الأمر الذي يربك قضية يعني الحداد بالنسبة للمرأة. الأصل أنها ما تسافر، يحرم على المرأة المحادة أن تسافر لا إلى حج ولا إلى عمرة ولا إلى طلب علم ولا إلى أي شيء إلا في حالة المرض، تسافر لأجل أنها تعالج، تجري عملية. أما قضية أنها تلتقل، أخطأت أصلا، أخطأت أصلا. الآن في بيت زوجها الثاني اللي في المدينة الثانية، بيت مشترك، الآن تقول ارجع من جديد، لا غلط، تبقى في هذا البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، تكمل العدة ولا تتحرك. لأن أحيانا بعض الناس الآن يختار شيء ثم ما يعني يكون الأمر مو مناسب له، ما صلح له الجو، ثم يعود يروح من جديد. لا، قل لها لا تتحرك من هذا البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. أبو عبد الرحمن يقول عنده ولد يعني عليه ديون كثيرة، ويعني يقول بأنه مستحق للزكاة، يقول هل يمكن أني أنا أقول للناس عندي ولد مديون يعني حاولوا تساعدونا من الزكاة أم ماذا؟ أبو عبد الرحمن طبعا أذكر أنا لك سؤال في هذا سابقا، أجبتك على جزئية من الجزئيات. عموما فيما يتعلق هذا ما في بأس، إذا أنت غير قادر على أن تسدد عنه المبلغ، أو زكاتك ما تكفي مثلا اللي تعطيها ابنك ما تكفي، ما في بأس. لو قلت للناس يعني عندنا أحد الأولاد غارم ودينه كبير جدا، ومن الصعب جدا أنه يعني يوفي هذا الدين، ساعدوه، ساعدوه بارك الله فيكم، فيساعدونه جزاك الله خير. أم عبد الرحمن من عجمان تقول الوالدة حطت عندي 5000 درهم وقالت إذا احتجتي خذي، تقول احتجت وأخذت 2700، الزكاة أطلعها على ماذا؟ أم عبد الرحمن لا تطلعينها لا على 5000 ولا على 2700، أول 2700 صرفتيها، والشيء الثاني 5000 ما بلغت النصاب، إلا إذا كان الوالدة عندها مبلغ لما تضمين بقية 5000 إليها يكون بلغ النصاب أو بالغ النصاب، نعم تزكونه مع المبلغ اللي عند الوالدة. أنا فهمت بأن 5000 هذه للوالدة وقالت لك إذا احتجتي خذي، إذا احتجتي خذي. عموما ما عليكم زكاة في هذا بارك الله فيك. عبد الرحمن تسأل عن الشعر الخفيف اللي تحت الحاجب، تقول ممكن يعني حفة؟ إذا كان يا أختي عبد الرحمن الشعر الذي تحت الحاجب على الجفن، جفن العين، نعم، فالشعر الذي ينزل إلى جفن العين وليس هو من الحاجب يجوز، وكذلك الذي على الجبهة، وكذلك الشعر اللي بين الحاجبين يجوز للمرأة أن تزيله. منى من السعودية بارك الله فيها تقول يعني تزاعلت أنا وخضار في السوق وقلت له أنت تغلي علينا الأسعار، وبعدين حلفت قلت يحرم علي أني أشتري منك، تقول دفعت فلوس الواحد وراح اشترى لي وجاب لي جاب لي الخضار منه، تقول علي شيء؟ هي نعم عليك شيء، عليك كفارة إطعام 10 مساكين، ولا تعودي لمثل هذا. شوفي الآن ورطت نفسك يا منى، حلفتي على الخضار وقلت يحرم علي أني أشتري منك، ها والآن تشتري، اشتريتي ما رحتي أنت أرسلتي واحد اشتريتي، سواء أنت ولا الوكيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل، فعليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين. منى تقول أنا أصلي العشاء والتراويح مع الإمام في المسجد، تقول لكني ما أسلم إلا مع ركعة الإمام الأخيرة لما يدعو، أعرف بأن هذه آخر الصلاة. منى الله يرضى عليك ويبارك فيك، أخطأت خطأ عظيم، وإذا كان صلاة العشاء مع الإمام بالطريقة هذه وقعت في ذنب كبير، مصيبة كبيرة، صلى الله تعالى أن يفتح على قلبك. وإن شاء الله صلاة العشاء ما كنت تصلينا مع الإمام، أنا نسيت أسألك سبحان الله لأني ذهلت، وتفاجأت من طريقتك هذه. أنت تصلين العشاء مع الإمام بالطريقة هذه، إذا كنت تصلينها الله يعينك على قضاء جميع صلوات العشاء من أول رمضان. إذا تقولين لا أنا أصلي العشاء لوحدي وبعدين أصلي التراويح مع الإمام بالطريقة هذه، هذا أهون. صلاة التراويح سنة، لكن إذا كنت تصلين العشاء بمثل هذه الطريقة تقضين جميع صلوات العشاء حقت رمضان كلها، كل رمضان تقضينه، وبعدين من قالك أنك يجوز لك تتابعين الإمام وأنت في بيتك؟ من اللي قالك ومن اللي أفتاكي؟ كونك تسمعين السماعات برا تكون تتابعين الإمام ما يصلح. أي حرمة في بيتها ما يجوز لها تتابع الإمام في المسجد. أي رجل في البيت يصلي ما يجوز لها يتابع الإمام في المسجد. المسجد هذا هو موضع الصلاة، موضع الصلاة. أما البيت فلا، أمهات المؤمنين حجر بيوتهن ملاصقة للمسجد، ما كنا يتابعنا النبي عليه الصلاة والسلام وهن في الحجرات، كان يخرجنا ويصلينا في مؤخرة الصفوف رضي الله عنهن، وأحيانا يصلينا في الحجر رضي الله عنهن. والمقصود يا أخت الفاضل، إذا كان صلاة العشاء تقضينا كلها إذا صليتها بهذه الطريق، إذا كان صلاة التراويح الأمر سهل، لكن الله يعينك على التعب هذا اللي ذهب عليك وما استفدت شيء ولا سألت أهل العلم ولا راجعت العلماء، تصلين والله بالطريقة هذه تخالفين الإمام، الإمام يسلم وأنت قائمة في ركعة اللي بعدها وما تسلمين معه، الله يهدينا وياك. منى تقول ابني يعني قالوا لأخواته بأن الفجر أذن، تقول قام وأكل وتقول الجزرة في فمه، تقول ما حكم صيامه؟ يا منى، إذا كان الولد قالوا لأخواته أذن هو ما أذن بعد يريدون منه يحتاط فوضع الجزرة في فمه ثم قضمها وسمع الأذان، ما عليه شيء، صومه صحيح. أما إذا كان أذن وبعد الأذان بدأ الأذان يأذن وراح وأكل، لا يقضي هذا اليوم. أم سيف سامحيني من العراق، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتك لأن وقت البرنامج انتهى. ألتقيكم على خير غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.